لحاجته ولأسباب المتعارف الموجود في عالم الطبيعة. فمن باب المثال مثلا نقول إن النار بحسب وضعها الجاري على حسب العادة تكون محرقة، فلو كانت بردا وسلاما لكانت على خلاف العادة الجارية. فإذا المراد من العادة هنا هي الأسباب والعلل الجارية المألوفة المعروفة لدينا، وكل ما يكون مناقضا لها يكون خرقا للعادة. فكل من العادة الجارية والخرق للعادة الجارية أيضا هي من السنن الإلهية التي لا تبديل فيها. فالعادات أي الأسباب المألوفة المعروفة ورب سبب طبيعي عادي لأنه ليس بمألوف فيكون من خرق العادة. وكذلك لو أن عالما أفسح بعلله وشؤونه أثر على هذا العالم الطبيعي كتأثير عالم المثال على عالم المادة، أو تأثير العلل والأسباب الموجودة في عالم العقل والتجرد على عالم المادة بأن منع العادة من جريها المألوفة يكون صرفا للعادة أيضا. وما يصنعه أولياء الله تعالى بنفوسهم العادية بإذن الله سبحانه وتعالى على خلاف الموازين والعادات والعلل الجارية المألوفة لدى البشر أيضا يسمى بالمعجز أو الكرامة. الكرامة تظهر بيد الولي لإظهار فضله ومكانته وكبت الآخرين إن كانوا من المعتدين، إن كانوا من المصرين على العناد. والمعجزة تظهر لإثبات النبوة، وتظهر للتحدي. أي إذا حصل بعض الناس وأرادوا أن ينازعوا نبيا من الأنبياء أو يكذبوا نبيا من الأنبياء فإنه يتحداهم بمعجزة توقف أباطيلهم وتثبت للخصم على أن النبي أو أن هذا المدعي من الأنبياء. فإذا نقرأ تتميم لابد أن تعلم أن العادة، ولا يراد من العادة هو الكلام المفهوم بحسب المتعارف المنسوب لبعض المتكلمين أو الذي حمل على عبائر بعض المتكلمين من أنهم أرادوا لا علية ولا معلولية في عالم الإمكان، وإنما هي عادات جارية. فمثلا من عادة الله بأن أجرى من وراء النار الإحراق، ومن وراء شرب الماء رفع العطش. فإن أرادوا العادة كما هو المنسوب إليهم بأنه لا علية ولا معدولية فليس بصحيح. وإن أرادوا من العادة هو جريان الموازين والعدل في عالم الإمكان فهو صحيح ولا مشاهة في الاصطلاح، كما عبر القيصري هاهنا عن العدل المتداولة المعروفة في عالم الإمكان أو في عالم الطبيعة خصوصا عبر عنها بالعادات. ولا يراد من العادات إلا المواتين والعدل المتداولة المألوفة بحسب هذا النظام الإمكاني وهو عالم الطبيعة. لابد أن تعلم أن العادة التي لهم متعلقة بالتقدير الأزلي للحق تعالى الواقع في الحضرة العلمية، أي في الأعيان الثابتة من الفيض الأقدس الجاري على سنة الله تعالى. فإذا ما جرت على طبق السنة وكان عادة مألوفة أي قلة معلومة لدى العامة لدى الناس يسمى بالعادة، يسمى بجريان الموازين على طبق السنة المألوفة والعادة الجارية. عطف على ما تقدم هو خرق العادة، أي ولا بد وأن تعلم أن خرق العادة يتعلق بالقدرة، أي بإظهار القدرة الإلهية. فإذا العادة هي جريان الموازين، جريان العلل بسيرها الطبيعي، فهي سنة إلهية مألوفة. ولا بد وأن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى جعل العوالم بعضها فوق بعض، وجعل العلل بعضها أقوى من بعض، فرب علة توجه إلى عالم المادة من عالم المثال فتكون مؤثرة عليها مانعة لها من جريها العادي، أو بواسطة العقول والملائكة، أو بما هو أعظم من الجميع بواسطة النفوس العظيمة لأولياء الله بأن تتوجه بإذن الله إلى أمر عادي فتمنعه أو تصنع فيه أمرا آخر مخالفا للعادة الجارية. وخرق العادة، لا بد أن يعلم الإنسان أن خرق العادة يتعلق بمن؟ خرق العادة يتعلق بالقدرة الإلهية، أي أن الأنبياء إذا أرادوا أن يخرقوا العادات أي الموازين والسنن المتداولة المألوفة إنما يكون هذا منهم لإظهار القدرة الإلهية في مقابل المخالفين، فيظهرون القدرة الإلهية والهيمنة والسلطان الإلهي بخرق العادات المتداولة لإثبات نبوة أو توحيد أو رسالة أو مشاكل هذه الأمور أو إمامة. وخرق العادة يتعلق بالقدرة، أي أن خرق العادة لا يكون إلا في مقام يريد الولي أن يظهر القدرة الإلهية، فيصنع ما يخالف العادات أي الموازين الطبيعية العادية لإظهار القدرة الإلهية، فالمعجزات إظهار للقدرة الإلهية، وكذلك الكرامات إظهار للقدرة الإلهية. بل وخرق العادة يتعلق بالقدرة أي بإظهار القدرة الإلهية، وإن كانت العادة وخرق العادة من الممكنات وكلها تحت القدرة الإلهية، فليس هناك من شيء خارج من النظم الإلهية، فكلها سنن إلهية، لكن ما جرى وكان مألوفا يسمى عادة، وما كان مخالفا للمألوف يسمى خرقا للعادة. وخرق العادة يتعلق بالقدرة الإلهية لا بالتقدير، يعني ولا يتعلق خرق العادة بالتقدير الإلهي الجاري على السنة، فخرق العادة لا يتعلق بما هو مجرى السنن، مجرى السنن هي العادات. فإذا كل ما يجري في عالم الإمكان هو من السنن، وهو تحت الضوابط والعلل والمعدولات المعينة، لكن ما كان يخالف السنن المتداولة يسمى بخرق العادات، وإنما يصدر من أنبيائه وأوليائه لإظهار القدرة الإلهية. لا التفكير يقول خرق العادة لا يتعلق بالتفكير، لا تفكير الجاري على السنة، الجاري على السنة المألوفة وهي العادة. وإن كان أيضا ثم يقول لا يتصور متصور أن ما كان خرقا للعادة وخارج من القدرة أو خارج من المقرر في الأزل، كل ما يجري هو تحت القدرة الإلهية وتحت ما قرره الله في الأزل، فما كان على طبق العادة قرره الله سبحانه وتعالى ليجري في نظمه ويجري في مسالكه وشؤونه إذا لم يكن هناك تحدي لنبيه، إذا لم يكن هناك الله سبحانه وتعالى يريد الانتقام من أمة أو يريد إظهار كرامة لولي من أولياء الله. ولذا يقول وإن كان أيضا يعني وإن كان وقوع هذا الخرق أيضا مقدورا في الأزل، فإذا وإن كان أيضا مقدورا أو مقررا كما في بعض النسخ في الأزل في الحضرة العلوية الإلهية، فكل ما يجري من العادة أو من خرق العادات هو ثابت في الأزل في الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية الإلهية أزلا، فليس هناك من شيء يصدر في عالم الإمكان لم يكن بصورته العلمية ثابتا في الأزل، لأن كل ما يجري هو السنة من سنن الله، وسنن الله لا تبديل لها، هي ثابتة في الأزل ظهرت مظاهرها في عالم الإمكان فكانت حقائق فعلية في عالم الإنسان من بعد ما كانت حقائق علمية في حضرة الربوبية. وإن كان أيضا مقدورا في الحضرة العلمية الإلهية في الأزل وقوع هذا الخرق، فكل خرق يجري في عالم الإنسان إنما هو ثابت في عالم الأزل هو بصورته العلمية ثابت عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان وقوع هذا الخرق من الأنبياء مقدورا في الأزل في الحضرة العلوية الإلهية بذلك أي بتقدير وسنة إلهية لا تخلف لها، ففي كل مورد يحتاج النبي إلى خرق العادة يكون أمرا ثابتا لا تخلف فيه، قد ثبت وجوده العلمي في الأزل في الحضرة العلمية، فإذا ليس هناك من شيء يكون بعنوان أمر صادر الآن لم يسبق بعلم ربوبي في الأزل في الحضرة العلمية بذلك أي بالتقدير الأزلي الإلهي. لكن لا على السنن، يقول لكن خرق العادات لا تجري على السنن، يا سنن لكن لا على السنة أي لا على السنة المألوفة، وإلا فكل شيء هو على السنة، لأن سنن الله سبحانه وتعالى لا تبديل لها ولا تحويل لها، بل يكون خرق العادات إظهارا للقدرة الإلهية، فأولياء الله يظهرون القدرة الإلهية بخرق العادات لإثبات نبوة أو توحيد أو إمامة أو لرد مرتدي حينما يحاول إبطال الرسالات، بل إظهارا للقدرة فهو إذا بإجراء سنة أخرى، فالعادات سنن إلهية وخرق العادات سنن إلهية مقيمنا على السنن المألوفة، فلا خرق للسنن الإلهية في نظام الكون، فإن كل ما يجري هو سنة إلهية، وإن كان هناك خرق للعادات والأسباب المألوفة المعروفة الغالبة، لكن ليس معنى هذا وهو خرق السنن المألوفة أنه ليس بسنة، هو خرق للعادة المألوفة أي للأسباب الجارية المعروفة. ولذا قال تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فالعادات وخرقها من السنن التي هي ثابتة في الأزل لا تبديل ولا تغيير لها. الله سبحانه وتعالى في الأزل يعلم أن النبي الفلاني يقوم بكذا خرق للعادة، لأنه لا يجب أن خرق العادات لا تكون من التشهيات وإنما تكون من لوازم الرسالات ومن لوازم إظهار الأسماء والصفات الإلهية بنحو إظهار القدرة وهو خرق الأولياء، وخرق العادة قد يصدر من الأولياء فيسمى كرامة، وقد يصدر من الأنبياء فيسمى معجز أو معجزة، لأن المعجزة إنما تصدر للتحدي لتحدي المعتدين وكبتهم وإسكات ما يحاولون من حركة ضد الرسالة. والكرامات تظهر لإظهار كرامة الولي ليثبت أنه هو الولي دون غيره على وجه الأرض في مقابل الخلفاء المتقين للخلافة الإلهية الذين ارتكبوا ما ارتكبوا طوال التاريخ باسم الدين من الانحراف والجرائم والعدوان. وهو يصدر من الأولياء فيسمى كرامة، وقد يصدر خرق العادة في إسحاق خرق العادة والكرامة من أصحاب النفوس القوية، وقد يصدر خرق العادة بمعنى الكرامة للمعجز، لأن المعجز من شرور الأنبياء، وقد يصدر من أصحاب النفوس القوية. يقول خرق العادة كما يصدر من الأولياء الحقيقيين كخلفاء النبيين كالأئمة المعصومين، لأنه ما من نبي إلا وله خلفاء يحفظون شريعته عن الزيادة والنقصان وعن الإفراط والتفريط، فلا بد من بعد كل نبي من أوصياء يحفظون الشرائع لكي لا تقع الشرائع بيد المنحرفين المتلبسين باسم الدين كما وقع ذلك على طول التاريخ البشري. وقد يصدر خرق العادة والكرامة من أصحاب النفوس القوية وإن لم يكونوا خلفاء للأنبياء، لكن لنفوسهم القوية ربما تصدر منهم خرق العادات وإن لم يكونوا من المؤمنين. وقد يصدر من أصحاب النفوس القوية من أصل الفطرة، يعني قوتهم ناشئة من أصل فطرتهم بحسب أصل فطرتهم هم أقوياء، والأقوياء وأقوياء النفوس سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من الفاسقين ربما يؤثرون على مجرى العالم، أي على المجرى الحسي والطبيعي لهذا العالم، لأنهم إنما تقوى نفوسهم كالشريرين بالنسبة إلى العالم الحسي، أما بالنسبة إلى العوالم الأعلى فلا قوة لهم ليأخذوا في تلك العوالم. فإذا قوة نفوسهم إنما تكون بالنسبة إلى عالم الحس لا بالنسبة إلى عالم المثال والخيال، أي عالم المعاني الجزئية، ولا بالنسبة إلى المعاني الكلية أي هي من شأن الملائكة. وقد يصدر من أصحاب النفوس القوية من أصل الفطرة وإن لم يكونوا أولياء، يعني وإن كان أصحاب النفوس القوية ليسوا من الأولياء بل ربما يكونون من الشريرين. وهم أي أصحاب النفوس القوية الذين ليسوا بأولياء على قسمين، إما خير، أي إما أن يكون صاحب النفس القوية خيرا بالضبط أو يكون شرير، والأول أي الخير، أي من كان صاحب نفس قوية وكان خيرا طيبا، والأول إن وصل إلى مقام الولاية. الولاية هي فطرة النفس، وإذا كانت الولاية فطرة النفس فهي من شؤون خلفاء الأنبياء، وهؤلاء لا يتوصلون إلى الولاية بأسفار وحركات ورياضات خاصة، فإنهم أولياء الله منذ الطفولة يتكلمون في المهد، بل هم أولياء الله اختارهم في الأجل، فلا نتكلم عن هذه الولاية، وإنما نتكلم عن ولاية ربما تحصل لنفوس طبيعية فطرية سارت برياضة نفسانية خاصة طبقا لأوامر الأنبياء والأوصياء، فأخذت تسير من منزل إلى منزل ومن مرحلة إلى مرحلة كما قالوا، فساروا الأسفار الأربعة، فهؤلاء بالجهد والسعي ربما يتوصلوا إلى بعض مراتب الولاية. والأول أي خير إن وصل إلى مقام الولاية ولو بالسفر الأول، لأنه أول مقامات الولاية حتى ينتقل من السفر الأول إلى السفر الثاني ومن الثاني إلى الثالث ثم الرابع، فهو أي هذا الشخص الخير ولي وله، وإن لم يصل فهو من الصلحاء، وإن لم يتمكن أن يصل إلى مقام الولاية فهو من الصلحاء المؤمنين المفلحين. والثاني وهو الذي يكون من أصحاب النفوس القوية ولكنه استعمل قوة نفسه في الشرارة والأذى للآخرين فهو شديد. والثاني خبيث ساحر شاطر، والشاطر هو الخبيث الماكر أو المتباعد عن الحق مع العرفان. والثاني خبيث ساحر شاطر، ولكل منهما أي من الخير والشرير التصرف في العالم، أي التصرف بخرق العادات في عالم الطبيعة. فإذا رب إنسان شرير يتمكن أيضا أن يخرق العادات، لكن يخرق العادات الجارية، أي يخرق العلل المثارية في عالم الطبيعة بقوة نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور تحت الضوابط والعلل، فربما تمكن من بعض العلل في عالم الطبيعة فخرق العادات، وربما تعامد من الولايات أو النبوات بواسطة قوة نفسه من خرق بعض العادات والعلل الطبيعية في الإنسان. وهؤلاء الأشرار إن ساعدتهم الأسباب الخارجية استولوا على أهل العالم، لأن الناس يتبعون من تمكن أن يؤثر على الموازين الطبيعية الحسية، فمن خرق لهم بعض الموازين الحسية اتبعوه، فربما خلطوا بينه وبين رجال الله وبين أولياء الله. وهؤلاء إن ساعدتهم الأسباب الخارجية استولوا على أهل العالم، وصار كل منهم صاحب أرضه، أي صاحب من كان في ميزانه من كان مقارنا له في المنزلة، فصار كل منهم من هؤلاء الأشرار صاحب أرضه، أي يكون مقارنا لمن يكون في زمانه صاحب قرضه وزمانه بحسب الدولة الظاهرة فيه، فربما ظهرت فيه مظاهر خرق العادات، وربما كان مظهرا من مظاهر بعض الأسماء الإلهية، وربما يكون الإنسان مظهرا من مظاهر اسم المضل أو الجبار أو ما شابه هذه الأمور، وإن لم تساعدهم الأسباب لم يحصل لهم ذلك، أي لم يكونوا من أصحاب السلطات وأصحاب التمكن، وإن لم تساعدهم الأسباب لم يحصل لهم ذلك، أي لم يحصل لهم السلطان والتسلط والهيمنة، إلا أنهم أي أصحاب النفوس القوية سواء كانوا أخيارا أو كانوا شريرين، إلا أنهم بأي شيء اشتغلوا كانوا فيه بالكمال لقوة نفوسهم، اشتغلوا في سبل الحق صاروا من الأقوياء في سبل الحق ومن المتمكنين من نشر الحق، أو دخلوا في المتاهات والضلالات فأيضا سيكونوا من المتمكنين أيضا لقوة نفوسهم ولو في الباطل، إلا أنهم بأي شيء اشتغلوا كانوا فيه بالكمال، ولا كمال إلا بالله وحده، والكمال الحقيقي المطلق هو لله سبحانه وتعالى، وإنما هؤلاء لبعض الخصوصيات لبعض الأسرار الله سبحانه وتعالى مكنهم لكي يحتج بهم ولكي يختبر بهم الآخرين ولو كانوا من الأشرار. فربما كان الإنسان مظهر من مظاهر الهادي أو مظهر من مظاهر المضل، هذا آخر ما أردنا بيانه من المقدمات. ثم يقول وبعد فلنشرع في بيان أسرار ما تضمنه الكتاب، والحمد لله الكريم الوهاب، والصلاة على من بين المرجع والمآب وعلى آله وأصحابه خير الآل والأصحاب. تمت هذه المقدمة وهي مقدمة البحث. الآن للفائدة نتعرض إلى بعض الأمور. أولا نأتي لنتكلم عن ما تعرض إليه وتكلم به بعض الأفاضل في هذا المقام. فقال بعض الأفاضل: الأفعال التي تجري على طبق العادة من السنة الإلهية، أي على طبق العادة المألوفة والسنن والعلل المتداولة التي تجري على طبق العادة من السنة الإلهية المتعلقة بالتقدير الأزلي والقضاء الإلهي في الحضرة العلمية تبعا للعلم البنائي، والعلم البنائي مشروح في الحكمة تبعا للعلم العنائي، هي أفعال عادية جرت على طبق السنة فلا يقال لها خرق للعادات. وما لا يجري على طبق السنة الجارية وإنما كان إظهارا لقدرة الحق سبحانه وتعالى فإنها يقال لها معجزة أو كرامة. وقد تصدر خوارق العادات ممن لم يبلغ مقام الولاية، لأن بعض النفوس بحسب استعداد أصل الفطرة لهم هذه القابلية، وإن كان بعض النفوس قد يكون شريرا أو قد يكون خيرا. والكمال المطلق شأن الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله فهو محدود، وإنما يتمكن بإذن الله لأنه من الممكنات أن يفعل بعض الأشياء، وإنما يأذن الله سبحانه وتعالى كما قلنا الآن لبعض الأشرار أن يتدخلوا أو أن يخرقوا العادات اختبارا لنفوسهم ومدى تعديهم وغيهم، واختبارا للآخرين بواسطتهم. ثم يقول هذا الفاضل: إن الإنسان المستكمل بحسب العلم والعمل ملتئم من ثلاث عوالم طبقا لمبادئ إدراكه: من قوة الحس، لأن الإنسان له مراتب حسية ومرتبة الخيال وهو إدراك المعاني الجزئية، ومرتبة العقل وهو إدراك الكليات. فيقول إذن هذا الرجل العالم: وليعلم أن الإنسان المستكمل بحسب العلم والعمل ملتئم من ثلاث عوالم طبقا لمبادئ إدراكه: من قوة الحس وهي أدنى المراتب، والخيال وهي الوسطى، والعقل وكمال القوة العاقلة الاتصال بالملكوت الأعلى بمشاهدة الملائكة. فكمال القوة العاقلة أن تتمكن أن تشاهد الملائكة وأن تتحد معهم. وكمال القوة المصورة أي المتخيلة، وهي التي تشاهد المعاني الجزئية، مشاهدة الأشباح المثالية والاطلاع على المغيبات الجزئية. والاطلاع على المغيبات الكلية معلول للاتصال بعالم العقول والملائكة. وأقول مضيفا على هذه العوالم الثلاث المعروفة المألوفة، وهي عالم الحس بمرتبة إدراك المحسوسات، وعالم الخيال بمرتبة إدراك المعاني الجزئية في عالم البحث والمثال، وعالم العقل بإدراك المعاني الكلية وأخذها من الملائكة. أقول: لما كان الإنسان أفضل من الملائكة وقد سجدت الملائكة له وهو الذي علمهم الأسماء كلها جميعا، فلا بد وأن تكون هناك مرتبة فوق مرتبة العقل، هي فوق مرتبة العقل أيضا، أي فوق مرتبة إدراك الكليات وأخذها من المبادئ العقلية أي من الملائكة، لأن الإنسان هو مسجود الملائكة، والملائكة قد عرفت الحقائق والأسماء جميعا من الإنسان، فلا بد هناك من مرتبة هي فوق هذه المرتبة، وهي مرتبة سلامة الفطرة، ومرتبة سلامة الفطرة هي ثناء في ذات الله، وهي مقام كنت نبيا في قبل خلق الملائكة، وهي مرتبة الأصل من عالم العلم الذي الإلهي
فهي مرتبة فوق هذه المراتب،
أي فوق العقل البالغ الإمكاني بواسطة، حتى ولو كان الممكن كجبرائيل عليه السلام. فأقول إن مرتبة الفناء هي مرتبة فوق هذه المراتب، وهي المرتبة التي أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه أو إلى بعض عادم ما أوحى من الحقائق التي هي من شأنه ومن علمه لدني. فليست هذه المرتبة من المراتب المتداولة في العالم، فهي فوق جميع المراتب، فهي مرتبة الفطرة، ومرتبة الفطرة هي ميزان الكون، هي ميزان اعتدال العالم. فاعتدال العالم بموازينه بكل معنى الكلمة، لكي يكون الوجود ميزانا لكل الحقائق واسما اعظم في دائرة الامكان، فهو المظهر الحقيقي للاسم الاعظم الالهي في مرتبة الفعل وعالم الامكان، هي مرتبة فوق هذه المراتب، هي مرتبة معرفة الاسماء جميعا. فالانسان له مرتبة اسم الاعظم، وهي مرتبة فوق مراتب الملائكة، بواسطتها الملائكة تمكن ان يسيروا من مرحلة الى مرحلة، وأن ينتقلوا من علم إلى علم، ومن عرفان إلى عرفان، بواسطة خلق آدم عرف الأسماء بمرتبة، وبواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله في معراجه تمكنوا أن يعرفوا الحقائق الأخرى أو الأبعاد الأخرى لعالم الأسماء والصفات الإلهية التي لا حد ولا حصر لها، لأن الله سبحانه وتعالى لا حد له. ومن المناسب ها هنا أيضا أن نشير إلى أمر، وهو أن المعجزة أو الكرامة إنما هي بأزاء نفوس قاصرة، النفوس التي تتمكن أن تعرف الحقائق في مرتبة عالم البرزخ بحقائقها ومعانيها الجزئية، لا تقام لها المعجزات ولا تنشأ بأزائها الكرامات، كما وأن النفوس التي تمكنت أن تتوصل إلى الحقائق من طريق العقل، من طريق الدليل والبرهان، أيضا لا تقام لها المعجزات أو الكرامات، كما وأن الإنسان الفطري الذي بفطرته هو ميزان يحتاج إلى منجد ومرشد يتكي عليه لعروجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بمرتبة من مراتب الفطرة، فهو بذاته وقوة نفسه له هيمنة وله سلطان، يحتاج إلى من يرشده إلى السبيل الصحيح لكي يتمكن أن يسير بفطرته السليمة إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا لا تقام له الكرامات والمعجزات. فمن تمكن من معرفة الحقيقة بعلم اليقين والدليل والبرهان، أو بمشاهدة الحقائق بعين اليقين، أو من صيرورة نفسه حق اليقين بمرتبة من المراتب، لا تقام له المعجزات. فالمعجزات والكرامات إنما هي من شأن العاجزين القاصرين الذين توقفوا في مرتبة الحس، لأنها شرط للعادات في مرتبة الحس وعالم الطبيعة. فلا يعقل أن تقام معجزة أو كرامة بأزاء أمثال أبي ذر أو المقداد أو هشام بن الحكم أو مالك الأشجر أو سلمان الفارسي أو ما شكل هؤلاء وكان من قبيل هؤلاء العظماء. هؤلاء لا يحتاجون لمعرفة الحق إلى التوصل بمعجزة أو كرامة. عرفوا الحقائق بدليلها وبرهانها، أو يتوصلون إلى الحقائق بواسطة الأنبياء بالدليل والبرهان، أو بمشاهدة الحقائق بنفوسهم الظاهرة، أو بصيرورتهم حق يقين ومثالا لها في عالم الخارج بمرتبة من المراتب. فإذا المعجزات إنما تقام للعاجزين والقاصرين
الذين لا يتمكنون من خرق عالم الحس لمعرفة الحقائق في العوالم الأخرى، هؤلاء يقال لهم المعجزة. ولا بد أن يعلم أيضا أن الولاية لا بد منها، فلا بد أن نعرف أنه لا بد من أولياء على وجه الأرض، سواء كانوا أنبياء أو أوصياء أو من سيرة الخلق. صدور المعجزات من الأولياء هو أقل من شأنهم، فليس محقا للنزاع والكلام على أنه يمكن أن يصدر كذا شيء من نبي أو ولي أو لا يمكن أن يصدر. فإن هيمنة الأولياء على عالم الحس من أول الأوليات ومن أبده البديهيات، فليس لعارف ولا لحكيم أي تردد في كون المعجزات تصدر من الأولياء، وإنما ربما يتكلم الفقيه أو العالم أو الفيلسوف أو العارف في ثبوت بعض المعجزات، لأن فتح هذه الأبواب ربما يؤدي إلى قبول الخرافات. فكل ما كان ممكنا يمكن أن يكون صادرا أو يصدر من الولي بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهم المظاهر لأسماء الله سبحانه وتعالى. فلا نعجب لو نسبت أي معجزة أو كرامة لولي من الأولياء، فهم فوق التأثير على عالم المحسوسات. لهم نفوذ بإذن الله في عالم المثال وفي عالم العقل وما فوق ذلك، فكيف نتردد في نفوذهم وهيمنتهم وسلطانهم بإذن الله سبحانه وتعالى في عالم الحس الذي هو أدنى العوالم؟ وإنما نتردد في بعض الأحيان فيما ينسب إليهم من الكرامات التي ربما تؤدي إلى الخرافات أو تؤدي إلى قبول كل كلمة بلا دليل ولا برهان. فأي معجزة أو كرامة تنسب لأي ولي من أولياء الله لا بد من إثباتها بدليل وبرهان وسند معتبر، حتى لا يفتح باب الخرافة في المقام. لأننا قلنا الآن إن المعجزة لا تصدر بأزاء العرفاء، وإنما تصدر المعجزات بأزاء القاصرين الذين لا يتمكنون من الوصول إلى المقامات الرفيعة من العوالم المختلفة بواسطة العلم والشهود وحق اليقين. لكن هنا ربما يتكلم متكلم ويقول إن إصدار الكثير مما ينسب من المعجزات إلى الأنبياء أو الأوصياء ربما يؤدي إلى الغلو. فنقول في المقام إن كل ما كان من الممكنات يمكن أن يصدر بواسطة أولياء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من ذلك، لكن لا بد من إثباته بدليل وبرهان. والغلو إنما يكون في مقامين: إن وصل الأمر والعياذ بالله أن يقول القائل لقصور في الفاعلية احتاج الله سبحانه وتعالى إلى بعض الأنبياء أو الأوصياء لتحقيق بعض الموازين في عالم الإمكان، فمن قال بقصور في الفاعل كان كفرا وإلحادا وخروجا عن الموازين وغلوا وجهلا وعدم معرفة بالحكم الإلهية والكتاب والسنة. لكن من قال على أنه لقصور في القابل احتاجت الممكنات في جريان فيضها إلى الوجود الأشرف والأعظم لكي يكون واثقة في الخلق؟ لو قال قائل بهذه المقالة وهي الولاية بمعنى جريان الفيض أو بمعنى الوساطة في التكوين، بمعنى وبتفسير قصور في القابل للفاعل لا مانع من ذلك، لكن مثل هذه الأمور يجب أن تقام عليها الأدلة وليس الآن مقام البحث عنها. والأمر الثاني الذي قد يؤدي إلى الغلو والانحراف وقد يؤدي إلى الخروج عن الموازين هو القول بالتفويض للعمل بإذن الله. فإذا الخطأ إنما يكون في مقامين، المقام الأول لو توهم متوهم على أن مجاري التكوين لقصور في الفاعلية تحتاج إلى وساطة بواسطة الأنبياء أو الأوصياء أو العظماء والكلمات التامة لكان خطأ فاحشا وكفانا وغلوا. أما لو قال قائل لقصور في القابل احتاجت الممكنات لقصورها من تقبل الفيض بلا واسطة، فكان الفيض يجري عليها بواسطة الكلمات التامات، فهذا ليس من الخطأ وإنما يبحث عنه ويحتاج إلى بحث مستقل. وأما القول بالتفويض فهو أيضا من الخطأ كالقول بالجبر، فإذا لم يصل الأمر إلى القول بقصور في القابل في الفاعلية أو التفويض فلا مانع من ذلك، وإن احتاج ويحتاج كل كلام إلى إثباته بدليل وبرهان. فأولياء الله الذين هم الكلمات التامات يعرفون كل شيء بإذن الله تعالى، وليس هذا من الغلو. فإذا من أذن لهم الله سبحانه وتعالى عرفوا الحقائق، عرفوها بموازينها، عرفوها بمصادر جريها، ومن عرف الأمور بمصادر جريها لم يحتاج إلى معرفة الأمور بجزئياتها حتى يحتاج إلى زمن طويل. فرموز الأشياء وعلل الأشياء وموازين الأشياء الصادرة من الحق من عرفها عرف الحقائق جميعا تبعا لها. فإذا أولياء الله يعرفون كل شيء بإذن الله ما لم يكن من الأمور الجزئية، لأن الأمور الجزئية ليست بعلم، فكل أمر جزئي لم يتوقف عليه أمر الشريعة أمر التوحيد أمر الرسالة لم يتوقف إليه لم يتوقف عليه الشؤون الربوبية الإلهية لا يطلبونها من ربهم لأنها ليست بعلم، فهم يعيشون فيها شأن بقية الناس ليعيشوا عالم الاختبار والاختيار. فهم إذا يختبرون بواسطة الأمور الجزئية، لو أرادوا من ربهم أن يكشفها لكشفها لهم، لكنهم لا يطلبون من ربهم ما هو من شأن ذواتهم وخصوصيات شخصيتهم بما هم بشر لا بما هم أئمة وأنبياء. فما كان من شؤون شخصيتهم من الأمور الجزئية التي تكون من شؤون اختبارهم لا يطلبونها من ربهم ليعيشوا الاختبار أيضا كبقية البشر، فإنهم لم يطلبوا من الله تعالى كشف ذلك. ولا بد من القول بولاية بها تحفظ الموازين وتظهر الأسماء والصفات الإلهية، ومن لم يعرف معنى الولاية عليه أن يجدد حسابه في معرفة الدين في معرفة الشريعة. ويا عجبا لمن قال بولاية كل فاسق جائر، فجعل الفسقة والجائرين والحكام الذين هم مظاهر الشياطين، بل الشياطين تأخذ الدروس منهم. كيف قبلت العقول البشرية كيف قبلت العقول الإسلامية أن يكون هؤلاء خلفاء لله سبحانه وتعالى أو خلفاء لأنبيائه على وجه الأرض؟ فكيف يكون أمثال هؤلاء حفظة للشريعة من الزيادة والنقصان؟ وكيف يكون خلفاء الأنبياء مظاهر الشياطين؟ وكيف رضيت الأمة بإمامة قائد الفئة الباغية الطليب ابن الطليب؟ وكيف قبلت بهؤلاء الذين ما أبقوا جريمة إلا ارتكبوها وحرفوا الشريعة وارتكبوا ما ارتكبوا باسم الدين على طول التاريخ البشري، سواء باسم الشريعة الإسلامية أو باسم الشريعة العيسوية أو الموسوية أو أي شريعة أخرى؟ فعلي عليه السلام نص رسول الله صلى الله عليه وآله بنص الكتاب المجيد، وقد وردت فيه الآيات والروايات التي لا يتمكن أن يناقش فيها أي إنسان مهما بلغ به الجهد والعناد. فهو اسم الله الأعظم في مقام الفعل وفي مقام عالم الإمكان، فهو المظهر للأسماء والصفات الإلهية بعد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، وهو باب مدينة النبيين، وهو باب مدينة الحكمة. فعلي عليه السلام خاتم الأولياء، خاتم الأولياء، وهو الولي المطلق، وهو النفس النبوية، وهو ولي الله الأعظم، وهو كلمته الكبرى وآيته العظمى. ومن المؤسف أن نمر في مثل هذه العصور بعد 1400 سنة، بعد قرون، ونشاهد البعض يتردد ويتصدق أن علي كان مع الحق أو معاوية. كيف يتردد متردد في حقانية علي بأزاء أي إنسان وأي مخلوق بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار؟ لا أدري كيف يتردد المتردد، أن يتردد في كلمات رسول الله أم للبعد عن الشريعة؟ أصبح المسلم لا يتمكن أن يميز بين علي ومعاوية أو بين علي وأي إنسان آخر. ولا بأس في الختام بذكر كلمة وقصة ينقل أن بعض الكتاب من اليهود أو النصارى جاءوا إلى بعض المدن الإسلامية وهم من الذين لهم معارف في التاريخ الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية، وقد كتبوا بعض الكتب في بعض أكابر المسلمين. فلما دخل هذا الكاتب إلى بعض الأقطار الإسلامية أخذ الصحفيون يسألونه عن كثير من الأمور، حتى وصل أمر السائلين أو أمر بعض السائلين أن سأله: يا فلان، ماذا ترى، علي أفضل أو معاوية؟ فسكت عنه ذلك الكاتب حتى انتقل من المطار إلى الفندق، فتبعه ذلك الشخص وقرر عليه السؤال فلم يجبه بجواب، حتى جاءه في يوم آخر وقال له: لما أراك تجيب كل سائل يسألك عن أي شيء، عن الشؤون الإسلامية والحضارة الإسلامية والرجالات الإسلامية، لماذا لم تجبني لحد الآن؟ فأجابه: كنت أظن أني إذا دخلت إلى المدن الإسلامية أشاهد الحضارة رفيعة، كنت أظن أن يسألني السائل إذا دخلت في المناطق الإسلامية أن يسألني السائل: علي أفضل أو معاوية؟ علي أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله؟ فكنت قد أعددت الجواب أن أقول: لا أدري، لولا أن عليا قال بنفسه: هو أنا من أتباع محمد. فما كنت أن أتصور أن المسلمين يصل بهم السقوط والعضيض إلى مرحلة بأن يسألني السائل: علي أفضل أو معاوية؟ فعلى المسلمين أن يجددوا النظر وأن يتأملوا في الحقائق من طريق الكتاب والسنة ومن طريق العقل ومن طريق المعارف الإلهية، حتى لا يتخبطوا بعد 1400 سنة في الظلمات بأن يقول قائلهم: علي أفضل أو معاوية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.